برنامجكم الأسبوعي فولو أمريكا. موضوع حلقة اليوم: تدمير الأقليات العرقية والتمييز العنصري في أمريكا. سيداتي أنساتي سادتي، وفي الخامس من أغسطس عام 2020 شجب تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بآثار الإدارة السلمية بيئيا للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها على حقوق الإنسان، والمقدم بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 15.36 شجب وضع السكان الأصليين في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أنهم يتعرضون لملوثات سامة منبعثة أو ناتجة عن صناعة استخراجية وأعمال الزراعة والتصنيع، وكذلك التخلص من النفايات الناجمة عنها بما في ذلك نفايات نووية. وأشار إلى أن تلوث التربة والتلوث بغبار الرصاص الناجمين عن نفايات التعدين يشكلان تهديدا صحيا أكثر خطورة للسكان الأصليين في الولايات المتحدة أكثر من أي مجموعات أخرى. وكشف تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بمقتضى قرار الجمعية العامة 74.145 كشف أن الولايات المتحدة كانت قد طرحت أراضي سكان أصليين قبيلة ستاندينج روك سيوكس للاستثمار دون موافقة ذلك التجمع السكاني أو في انتهاك لملكياتهم العرفية والجماعية للأراضي. وأفاد تقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق عنصرا من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 43.14 أفاد أن بعض التداعيات الأشد تدميرا لكوفيد-19 شعرت بها الأقليات العرقية والإثنية والسكان الأصليون. وفي الولايات المتحدة مستمعين الكرام، بلغ معدل استقبال المستشفيات للأمريكيين الأصليين 5 أضعاف مثيله للأمريكيين البيض غير اللاتينيين، كما أن معدل الوفاة بين الأمريكيين الأصليين يتجاوز بفارق كبير نظيره بين الأمريكيين البيض، كما أن بعض الساسة الأمريكيين ضللوا الجمهور عن عمد. وتضمن تقرير نشره موقع صحيفة The New York Times يوم 16 أبريل 2020 تضمن عبارة تقول إنه لشعور حقيقي بالوحدة أن تكون أسيويا في الولايات المتحدة خلال الجائحة المستشرية. وأظهر مسح عن الشباب الأمريكيين المنحدرين من أصل آسيوي أنه في العام الماضي أصبح ربع الأمريكيين الآسيويين أهدافا للتنمر العرقي الذي غذته التصريحات العنصرية للزعيم الأمريكي، وأن زهاء نصف المستطلعة آراؤهم عبروا عن تشاؤمهم حيال وضعهم، فيما أبدى ربع المشاركين بالمسح الخشية إزاء وضعهم ووضع أسرهم، وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة الوطنية في 17 سبتمبر 2020. وفي 23 مارس والحادي 21 أبريل من عام 2020 ذكرت تينداي أتشيومي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العرقي وكراهية الأجانب وأوجه التعصب ذات الصلة أن ساسة دول معينة بادروا بإطلاق تصريحات مباشرة أو تلميحية معادية للأجانب مستخدمين أسماء بديلة ذات دوافع خفية لفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن تصريحاتهم التي ربطت مرضا معينا بدولة أو إثنية بعينها كانت غير مسؤولة ومقلقة، وأن مسؤولين حكوميين أمريكيين حرضوا علانية وقادوا وتغاضوا عن التمييز العنصري، وهو ما يرقى إلى ازدراء المفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان. وتظهر هذه الظواهر الاجتماعية أن أمريكا قد أصيبت بالأفول ولا يمكنها إظهار صورتها القيادية والمهيمنة والعمل بمستوى قوة مهيمنة ذات نسيج اجتماعي منسجم ومترابط. إلى هنا مستمعين الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، فلذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية، وعند 4:38 تستمعون إلى نور وبلاغة. عقائد الإسلام تقدم إليكم عند 4:58، وبعد ذلك نقدم إليكم لآلئ ودرر. عند 5:10 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، وعند 5:35 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:38، وعند 5:44 نقدم إليكم شرح الآيات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، وعند 6:29 نقدم إليكم أوراق من التراث. منار الأحكام تستمعون إليها عند 6:39، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الاثنين. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، أترككم في الرعاية الإلهية.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآية 54 من سورة الأنعام المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، صدق الله العلي العظيم.
وقد روى الحسين بن الحكم الحبري فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام، والمحدث المفسر فرات الكوفي في تفسيره، والمفسر الحاكم الحسكاني، والعلامة الفقيه ابن المغازلي الشافعي في المناقب، أن الآية الشريفة آنفة الذكر قد نزلت في علي عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن الحارثة. وقد ساق الحديث بالتفصيل عن هذا الموضوع القاضي نور الله الشوشتري في مؤلفه القيم إحقاق الحق، وبالتحديد في الجزئين 24 و20 منه.
عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، يعتبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن الله تعالى فرض الأمر بالمعروف مصلحة للعامة، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، فبهما يسود النظام والعدل والأخوة والحرية والمساواة، وتزول كل أسباب النزاع والفتن والاستغلال، وبهما كذلك نستطيع تغيير الواقع وتكريس نظام الله سبحانه وتعالى في الأرض.
وانطلاقا من هذا، على المسلم أن يعيش معهما حالة استنفار، فيستخدم كل الوسائل الملائمة التي تكرس المعروف وتدفع المنكر. وهذه الوسائل المتدرجة يذكرها الإمام عليه السلام في أكثر من موضع، فيقول: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد آجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين.
فكل ميل نحو الباطل وسكوت عن الحق وركون إلى الظلم وتكاسل عن مواجهة المنكر سيجعل الإنسان يواجه مسؤوليته يوم القيامة. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به وإثم الرضا به، والساكت عن الحق شيطان أخرس.
وعملية الأمر بالمعروف تتطلب جهدا ومشقة ومعاناة، والذي يسلك هذا الطريق قد يصادف عقبات وأشواكا تدمي قدميه، ولكن نتائجها رائعة على صعيد النظام العام والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يهون من هذه الجهود ويبرز روعتها، فلا يخافن أحد على حياته ولا يحذرن من نقص في ماله، فلكل أجل كتاب ولكل رزق قدر، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة حق عند إمام جائر، وأفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه.
أعزائنا المستمعين، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده طائر مشوي، فقال: اللهم آتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء علي عليه السلام فدق الباب، فقلت: من ذا؟ فقال: أنا علي. فقلت: إن النبي على حاجة. فرجع 3 مرات، كل ذلك يجيء ثم ضرب الباب ودخل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حسبك؟ فقلت: جئت 3 مرات، كل ذلك يقول أنس إن النبي على حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما حملك على ذلك؟ فقال أنس: كنت أحب أن يكون رجلا من قومي.
وقد روى حديث الطائر المشوي العلامة الجنجي الشافعي المتوفى 658 هجري قمري في كتابه كفاية الطالب، وجمع آخر من محدثي الإخوة أهل السنة والجماعة، منهم العلامة الترمذي والعلامة ابن المغازلي الشافعي والعلامة ابن الأثير وأخطب خوارزم والعلامة سبط بن الجوزي والعلامة محب الدين الطبري والعلامة الحمويني وغيرهم.
معالم نهج البلاغة. أعزائنا المستمعين، لا يعرف أحد لأي كتاب آخر مثل ما لنهج البلاغة من دقة النظر وصدقه وشموليته ودوام صلاحية تصويراته وتحليلاته وحلوله المقترحة للناس والأشياء والحقائق في كل زمان ومكان.
وكل جملة من جمل أغلب مواضع الكتاب تذكر إما آية قرآنية أو حديثا نبويا، وكأنها وضعت تلخيصا أو تفسيرا للآية أو الحديث. إن نهج البلاغة فضلا عن كونه يهدي إلى فهم القرآن الكريم والسنة المطهرة الفهم الصحيح السليم، فإنه يصلح أن يكون ميزانا توزن به السنة لتمييز الصحيح منها من المزيف، ولا غرو في ذلك، لأن صاحبه كان كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأقرب الناس إلى فصاحته وبلاغته، وأحفظهم لقوله، ولازمه فتيا ويافعا في غدوه ورواحه وسلمه وحربه، حتى تخلق بأخلاقه واتسم بصفاته وفقه عنه الدين وثقف ما نزل به الروح الأمين، فكان من أفقه أصحابه وأقضاهم وأحفظهم وأوعاهم وأدقهم في الفتية. علي في مرآة الشعر.
أيها الأخوة والأخوات، جاء في محاورة الصاحب ابن عباد الرائعة قالت: فمن شبه هارون لنعرفه؟ فقلت: من لم يحل يوما ولم يزل. قالت: فمن ذا؟ غدا باب المدينة قل. فقلت: من سألوه وهو لم يسل.
قالت: فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا؟ فقلت: تفسيره في وقعة الجمل. قالت: فمن حارب الأرجاس إذ قسطوا؟ فقلت: صفين تبدي صفحة العمل. قالت: فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا؟ فقلت: معناه يوم النهروان جلي. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة سلبت نعمة.
وقال إمام الفصحاء عليه السلام: لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة.
ومن حكم أمير المؤمنين عليه السلام هذه الحكمة: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر.
ومن حكمه كذلك: إن للوالد على الولد حقا، فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن.
ونبقى في حديقة النهج الغناء، ومن إحدى أشجارها الباسقة نقتطف هذه الحكمة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أشد الذنوب ما استخف بها صاحبها.
وقال سلام الله عليه: القلب مصحف البشر. ومحاكاة لهذه الحكمة الرائعة يقول الشاعر: تخبرني العينان ما القلب كاتم، وما جن بالبغضاء والنظر الشزري. وكأنه عليه السلام يبين أن الإنسان إذا نظر في المصحف قرأ ما فيه، كذلك إذا أبصر الإنسان صاحبه فإنه يرى قلبه بواسطة رؤيته لوجهه، ثم يعلم ما في قلبه من حب وبغض وغيرهما. ولهذا يقول الشاعر: إن العيون لتبدي في تقلبها ما في الضمائر من ود ومن حنق. بحوث علوية.
أعزائنا المستمعين، من المؤلفات القيمة التي جادت بها أيدي العلماء الفطاحل في هذا العصر كتاب غزوات أمير المؤمنين عليه السلام، أو أشعة الأنوار في فضل حيدرة الكرار عليه السلام للشيخ جعفر النقدي الربعي رحمه الله.
وفي كتابه هذا تحدث المؤلف الفقيد عن شجاعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ودوره المنقطع النظير في غزوات الإسلام، وقد صدر هذا المؤلف
القيم بتقريض تفضل به الفقيه العلامة آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، صاحب كتاب العروة الوثقى المشهور في عالم الفقه الفتوائي الإمامي. والسيد الطباطبائي اليزدي رحمه الله لم يثني في كتابه على كتاب المرحوم الشيخ جعفر النقدي فحسب، بل أثنى كذلك على مؤلفه الذي كان من أبرز تلامذته، والذي قدم للمكتبة العربية مؤلفات قيمة ليس في الفقه والأصول التي كان مجتهدا فيها فحسب، بل في فروع العلم الأخرى أيضا.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارد طه وأعلى وزير، علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هان قلبي بعطر سلام فأحيا فؤادي لك العبير، علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي وللحق قرب رحاه يدير، علي سبيل الإله العليم ووارد علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمستقيم، علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه رفول، إذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير، علي ببيت الإله ابتدى مسيرته قد هوى ساجدا.
حبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيدي طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. لما بدت فوق الخدود تسيد، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين دليل. هذا الذي رد العيون بكفه فوق الخدود تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. جاء في وصية الوصي المرتضى لولده الحسن المجتبى عليهما السلام بشأن قاتله ابن ملجم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني ارفق بأسيرك وارحمه وأشفق عليه. يا بني، نحن أهل بيت الرحمة والمغفرة، أطعمه مما تأكل واسقه مما تشرب، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، وإن عشت فأنا أعلم بما أفعل به، وأنا أولى بالعفو، فنحن أهل البيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفوا وكرما. مستمعين الكرام، النص الشريف الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة هو من أوضح النصوص الشريفة التي تهدينا إلى المعلم الأساسي الذي يميز الإسلام المحمدي النقي عن الصورة المشوهة التي يعرضها أدعياء الخلافة المحمدية أو الدولة الإسلامية من الحركات التكفيرية. هذا المعلم الأساسي هو أن الرحمة بالعباد وحفظ مصالحهم هو الهدف الذي يسعى له الإسلام المحمدي في جميع تشريعاته، بل وحتى في حدوده ومنها القصص. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع له من أخينا الأستاذ عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. الوصية العلوية المتقدمة رواها المؤرخون في مصادر الفريقين، وهي في الواقع تبين لنا خصلة أساسية وعلامة فارقة أساسية تميز الدين الإلهي الحق، تميز الإسلام المحمدي النقي عن غيره من المناهج أو الصور أو النسخ المحرفة للدين التي بدأت تحريفها أو بدأت تحريفاتها في البدايات الأولى على يد بني أمية، على يد بقايا الجاهلية الجهلاء التي أنقذ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المسلمين منها. هذه العلامة الفارقة أن الإسلام الحق، الدين الحق، هو دين الرحمة. يا بني ارفق بأسيرك وارحمه واشفق عليه. الرحمة عندما تكون بالصديق، الرأفة عندما تكون بالرحم، تكون حالة طبيعية باعتبار أن الصداقة تستلزم وتستتبع الرحمة، كذلك الرحم. أما عندما تكون بالأسير، يا بني ارفق بأسيرك وارحمه واشفق عليه، إذن هي رحمة غير عادية، رأفة تشكل عنصر أساسيا في وجود من يرحم أسيره، من يرفق بأسيره. هذا الأمر هو العلامة الفارقة لأهل بيت النبوة، أهل بيت الرحمة المحمدية. يا بني نحن أهل بيت الرحمة والمغفرة. المغفرة شأن من شؤون الله تبارك وتعالى، خلق من أخلاق الله تبارك وتعالى. هذا الخلق الإلهي تجلى في أهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم بأسمى صوره، ومنها هذا النموذج الوارد في هذه الوصية العلوية، أن يوصي الإمام أمير المؤمنين بالرحمة والمغفرة والرفق بقاتله الذي غدر به، الذي قتله غدرا، الذي تنكر لكل إحسانه السابق. مظاهر هذه الرحمة نجدها في العبارات والفقرات اللاحقة من هذا النص: اطعمه مما تأكل واسقه مما تشرب، فإن أنا مت فاقتص من بأن تقتله ضربة بضربة. إذا لم يقتل بالضربة الواحدة لا تثني بضربة ثانية، ورد في نصوص أخرى: ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. إذن بعيد المنهج الإسلامي النقي، الدين العلوي، الدين المحمدي الخالص، بعيد عن جميع أشكال التشفي حتى بالكلب العقور. التشفي ليس من خلق المؤمن، الشماتة ليس من خلق المؤمن، قتل الأسير، الوحشية في التعامل حتى مع المشركين، حتى مع الكافرين، ليس من خلق المحمدي العلوي الخالص. هنالك في الحديث إشارة إلى العفو والمغفرة، نحن أهل بيت الرحمة والمغفرة، وإن عشت فأنا أعلم ما أفعل وأنا أولى بالعفو. إذن يعني لو افترضنا أن الإمام أمير المؤمنين لم يستشهد من ضربة ابن ملجم لكان عفى عن ابن ملجم وأنا أولى بالعفو، مثلما عفى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن الطلقاء الذين آذوه بكل أذى يوم فتح مكة، عفى عنهم، لا تثريب عليكم اليوم. فنحن أهل البيت لا نزداد عن المذنب إلينا إلا عفوا وكرما. أين هذا الخلق السامي؟ أين هذه الرحمة الإلهية التي تجلت في أهل البيت وسيرتهم عما يدعيه أو ما يقوم به أدعياء خلافة النبي الأكرم أو إقامة الدولة الإسلامية على منهاج النبوة؟ منهاج النبوة منهاج مفعم بالرحمة والرأفة بالعباد، حتى القصاص يكون قصاصا ممزوجا بالرحمة، ممزوجا بالرأفة. ولذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يسعى إلى درء الحد ما أمكنه ذلك، فإن توفرت جميع شروطه، مثلا عند قطع الأصابق كان يأمر بمداوات ومعالجة بل وتزييت الأصابع لكي لا يتأذى، هذه الأساليب التي كانت رائجة أو ممكنة يوم ذاك، لكي لا يتأذى المحدود من هذا الحد. هذا هي تجليات الرحمة في منهج أهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، وتبقى الإشارة إلى أن من أهم الوسائل التي ينبغي للغيارة على الإسلام النقي اعتمادها لإزالة غبار التشويه الناتج عن سلوكيات الحركات التكفيرية هي وسيلة تعريف العالمين بأصالة بعد الرحمة في سلوكيات الأوصياء المحمدين عليهم السلام، حتى فيما يرتبط بالحدود والقصاص، فجميعها تأتي في إطار الرحمة بالعباد وحفظ مصالحهم وإبعاد الأذى عنهم، بل وتربية المذنبين وتأديبهم بالرحمة والشفقة، حتى الذين وجب عليهم حد من حدود القصاص الإلهي العادل، فالعدالة الإلهية تستبطن الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء. مرة أخرى ندعوكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للاستماع ثانية للنص النوراني الذي تناولناه في لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو جاء في وصية الوصي المرتضى لولده الحسن المجتبى عليهما السلام بشأن قاتله ابن ملجم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني ارفق بأسيرك وارحمه وأشفق عليه، يا بني نحن أهل بيت الرحمة والمغفرة، أطعمه مما تأكل واسقه مما تشرب، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، وإن عشت فأنا أعلم بما أفعل به وأنا أولى بالعفو، فنحن أهل البيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفوا وكرما.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في أهم الفروقات بين الإسلام والمسيحية. المسيحيين في عقائدهم عندهم عدة أمور أساسية يفترق بها عنهم الإسلام. إن الأمور الأساسية أنه الألوهية عندهم تبنوا بواسطة بولس مسألة بنوة المسيح لله والعياذ بالله، ادعوا أن المسيح ابن الله. وبولس كما تعرفون هو ضابط يهودي كان يعذب المسيح والمسيحيين، وبعد أن تمت حياة المسيح على الأرض ورفعه الله إليه وهم صلبوا شبيهه وتصوروا أنه شبيه، كان هذا بولس هو الضابط اليهودي اللي يعذب المسيح والمسيحيين من اللاذقية، وكان في أورشليم يأتي أيضا مع الحاكم في أورشليم. وبعد ذلك هو جاء بذهنه أنه يدخل في المسيحية ويدعي أن المسيح هو ابن الله، وهو جاء من القدس إلى الشام وادعى أنه في الطريق في عند درعة في حوران جاءه ملاك وقال له: ليش تعذب الناس؟ وقال له أنه أنا المسيح وأنا ابن الله، وأنت روح ادخل في المسيحية وادعو المسيحيين. وهو جاء للشام وبدأ بداية الادعاء أن المسيح ابن الله، الكل يعترفون أنها كانت على يد بولس، ولذلك نبينا وأئمتنا عليه السلام يقولون: بولس الذي نصر النصارى. ويقولون أن إثمه كبير هو الذي حرف المسيحية. ونحن نعتقد أن خط التوحيد بعد المسيح عليه السلام استمر برغم بولس، وأن أهل الكهف كانوا من هذا الخط، وأن سلمان الفارسي كان من هذا الخط، وكان مسيحيون في العالم من هذا خط التوحيد. والواقع أن خط التوحيد بقي صامدا مستمرا رغم الضغوط، وإلى أن أراد حاكم روما لما هو دخل في المسيحية، أراد في مجمع قونيا اختلف رأي المسيحيين وانشقوا وأعلنوا لا، ليس فيه ألوهية، المسيح نبي من أنبياء الله عز وجل، لكن غلب التيار الذي يريده حاكم روما الوثني، وسادت موجة أن المسيح ابن الله، هذه لا نقبلها، وخاصة أنها ليس عليها دليل، لا دليل عقلي لا دليل منطق، وأنه كيف يكون الآب والابن والروح القدس ثلاثة، يعني واحد وواحد يعني ثلاثة، هذا لا يمكن، بل يستحيل أن يتجسد الله عز وجل بوجود مادي وهو فوق المادة، نخضع الله لقوانين الزمان والمكان، لا يمكن، الله فوق الزمان والمكان، خالق الزمان والمكان، إذا افترضنا وجوده داخل الزمان والمكان يعني مخلوق. المهم، هذه مسألة أولى في الاعتقاد بألوهية المسيح، ونحن نعتقد بأن الله عز وجل الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، ولا نوافق على التثليث ولا على بنوة المسيح لله والعياذ بالله على أنه ابن الله عز وجل، ونعتقد بأن الله عز وجل واحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الحالة من التنزيه في التوحيد الإسلامي، من الصفاء والنقاء في توحيد الله عز وجل، هي في مقابل الشرك والتثليث الذي تقدمه المسيحية. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا اشتغل عليها بولس، واعتبر أن صلب المسيح هو فداء لذنوب بني آدم كلهم بشرط أن يدخلوا في المسيحية. هذه المسألة أن الله عز وجل يغفر كل ذنوب البشر، أو بقتل إنسان يتحمل الصلب ليفدي خطايا البشر، نظرية الفداء، فداء خطايا البشر، هذه لا نعتقد بها. هناك أصلا في تاريخ الأنبياء نوع من الشفاعة، الأنبياء يشفعون، إبراهيم شفع، نوح شفع، يشفعون لقومهم ليغفر الله لهم، يدعون لهم، هذا أصل الشفاعة، مبدأ الشفاعة موجود، ولكن بولس طوره، جعله فداء، أفدي كل الخطايا ويخلصهم من كل الذنوب، من كل الجرائم، بشرط أن تدخلوا في المسيحية وتعتقدوا بأن هذا ابن الله عز وجل. هذه العقيدة أيضا لا نعتقد بها. نحن نعتقد أن الأنبياء شفعاء، أن أهل البيت شفعاء، لكن أنه بعبادتهم يخلصنا الله من الذنوب، أو أنه بقتل أحدهم يفدي جميع البشرية أو خطايا بني آدم، أو أن ابن آدم يولد خطاء، أو أن آدم هو أبو الخطيئة وحواء، والخطيئة إرثية في كل مولود، وأن المسيح جاء ليرفعها، وأن من يدخل في المسيحية، هذه كلها ما نقبلها. نعتقد بأن الخطأ أمر مسؤول عنه صاحبه الإنسان، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وغفران الذنوب والخطايا من رب العالمين عز وجل، وهناك شفعاء إليه سبحانه وتعالى، شفعاء افترضوهم من دونه مردود شفاعتهم، شفعاء من عنده سبحانه وتعالى، وأعظمهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. وهذه الشفاعة تختلف عن نظرية الفداء، تختلف عن نظرية إرث الخطأ من آدم، أو تخليص البشر من شرورهم ومن فسادهم، وهذا فرق أساسي في الاعتقاد بين الإسلام والمسيحية. من الفروق الأساسية أيضا التي تؤثر على الثقافة المسيحية وعلى الدين المسيحي بشكل عام وعلى والفرق بينها وبين الإسلام، أن المسيحية عندها تشريعات كنسية. التشريعات الكنسية المسيحية هي ما فيها شريعة. نبي الله عيسى كان يدعو إلى العقيدة، وأرادوا أن يقتلوه فرفعه الله إليه قبل أن يقيم دولة ومجتمع وينزل الله عليه شريعة. إذن قدم العقيدة ودعا الناس إلى التوراة الصحيحة وليس إلى التوراة المحرفة. وبعد أن تبنت روما وأمبراطور روما المسيحية أرادوا أن يحكموا، ثم غلب البابوات والكهان ورجال الدين، نفس الكهان الوثنية صاروا كهان للمسيحية هؤلاء، وباسم المسيح وباسم المسيحية حكموا، وحكموا باسم الدين، وجعلوا لأنفسهم صلاحية أن يشرعوا أوامر إلهية عن المسيح، يحللوا يحرموا، كلها تشريعات. هذه التشريعات المسيحية التي كلها كنسية. هذا النمط من التشريع في الإسلام ليس عندنا. لا المرجع ولا الخليفة ولا الحاكم له حق، نحن عندنا رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الخلق سيد الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل يقول عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إن هو إلا وحي يوحى، حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله إن هو إلا وحي يوحى، وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر، في الإذن والحجب. كان سعيد بن عتبة إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانبا، فقيل له:
إنك لتتباعد من الآذن جهدك.
فأجاب:
لئن أدعى من بعيد خير من أن أخصى من قريب.
وإن مسيري في البلاد ومنزلي هو المنزل الأقصى إذا لم أقربي، ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاقي ولا دين ابتغاء التحببي، وقد عده قوم تجارة رابح ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي.